زيادة المالية على الوجود أو بالعكس في زيادة الوجود على المالية. قبل بيان هذه المسألة لا بأس أن نذكر مقدمات تمهيدية. المقدمة الأولى، مناهج الأدلة كثيرة والطرق إلى إثبات الدعوة كثيرة، إلا أن الذي يعني علماء الكلام في إثبات دعاويهم من مناهج الأدلة عبارة عن ثلاث طرق. الطريق الأول في السبر والتقسيم، ومعنى ذلك أن نقسم الشيء إلى قسمين، الحصر الثنائي أو إلى عدة أقسام بالحصر العقلي، ثم نبطل بعض الأقسام أو نبطل قسما من القسمين فننتهي إلى القسم الثاني أو إلى آخر الأقسام حيث يثبت المطلوب. فربما المتكلم في إقامة الدعوة والبرهان على دعواه ينتخب هذا الطريق، يقول للمسألة مثلا وجوب حسب الحصر العقلي، يقول للمسألة مثلا وجوب حسب الحصر العقلي أو حسب التقسيم الثنائي، ثم يبطل بعض الوجوه إلى أن يبقى الوجه المقصود والمطلوب فيثبت المطلوب. والطريق الثاني عبارة عن إقامة البرهان بترتيب مقدمتين صغرى وكبرى، ثم أخذ النتيجة كما هو في علم المنطق بنحو التفصيل. والطريق الثالث، لم يكن المتكلم في مقام إثبات دعواه، إنما يحاول أن يبطل دعوى الخاص، فإذا أبطل دعوى الخاص سيثبت باعتبار دليل العدم أو عدم الدليل دليل عدم. إذا أمكن للمتكلم أن يبطل دلة الخاص عند ذلك يثبت مطلوب. ما نفي هذه المسألة؟ المصنف عليه الرحمة يتبع طرق ثلاث، الشارع الأحرف يتبع الطرق الثلاث، صار يستدل بالسر والتقييم، صار يستدل بالقياس الاستثنائي، وأخرى يبطل أدلة الخاص. إذا بطل الأدلة ثبت مطلوبه، إذ عدم الدليل دليل العدم. المقدمة الثانية، الوجود مشترك معنوي كما أنه مشترك لفظي في معاني عديدة غير ما نحن فيه. الوجود تارة يقال ويراد به حقيقة الوجود، وهو الذي مر شرحه بالأمس الماضي على أنه حقيقة الوجود أو الحقيقة البسيطة الوجودية التي ذاتها تأبى عن عدم، وهي منشأة للآراء، آثار ومنشأة الآثار من هذا الوجود، والذي يقع النزاع فيه من حيث الإصالة عدم الإصالة بين الإشراقيين والشاعر ما تأتي على أن الوجود أصيل أو ليس أصيل، هو عبارة عن هذا الوجود. لكن هذا الوجود لا يمكن عقله وتصوره كما قام المحقق السبزواري هانين على ذلك، أنه لا يمكن أن نتصور ونعقل، وحتى لا يمكن أن نضع لفظا على هذا المعنى البسيط الذي يأبى عن العدم وهو منشأ للأثار. لا يمكن أن نضع لفظا باعتبار الواضع توقف على معرفة موضوعية، لا بد نعرف الموضوع بحقته وفيه ثم ذلك أضع لفظا. لا يمكن تعقل وتصور حقيقة هذا الجوب، فلذا لا يمكن أن نضع لفظ، ولكن من باب المسامحة يطلق على تلك الحقيقة المجهولة الذات الكف، يطلق عليها كلمة الوجود. معنى الوجود يردد الحقيقة العامة البديهية، وهو عبارة عما ينتزع من موجودة ومن الماهيات، ننتزع من جميع الماهيات حقيقة وجودية، وهو الذي يكون بديهيا الوجود الذي يكون بديهي. مر الكلام حوله في المسألة الأولى في هذا الكتاب الشريف كشف المات، وعبارة عن هذا المعنى، معنى الأول وهو بديهي تعريف، بديهي تصور، لا يحتاج التصور، بيك في من باب شرع الإيس من باب التعلصي أن يكون في تعريف أرابة العن أو الذي يمكن أكبر عن هذا معنى وجودي آخر يخلف عن المعنى الأول. لكن من هذا المعنى الثاني يمكن الإشارة العقلية إلى معنى الأول،
يمكن ننطلق لهذا المعنى الثاني إلى معنى أول وحقيقة الوجود وبقية الوجود. وهناك معنى ثالث للوجود عندما نلاحظ الوجود مع الذات مع الماهية، لأنه عندنا ذات وماهية كما سنقول. فعندما نلاحظ الوجود مع الماهية وباعتبار الماهية، هذا النوع آخر، تصور آخر للوجود، معنى ثالث للوجود، وهو باعتبار الذات. بعبارة أخرى الموجود يطلق على هذا الوجود الموجود، يعني الذات أي الماهية التي ثبت لها الوجود. فالوجود أو الموجود بهذا المعنى أي بلحاظ الماهية، أي ما يكون مع الماهية متحدا في الخارج، ولكن في الذهن أما في الخارج متحد تحد ماهية مع الوجود. فالوجود هذا الاعتبار يطلق عليه كلمة الموجود باللغة العربية. وهناك معنى ثالث، المعنى الرابع هو المعنى اللفظي للوجود، وليس له لفظ خاص، إنما نلاحظ الوجود باعتبار التبعية والمرآتية لا بلحاظ استقلالي. المعنى الثالث نلاحظه بلحاظ استقلالي، يعني نلاحظ الماهية مستقلا والوجود مستقلا. الوجود المعنى الثاني يلاحظ بالمعنى الثالث، المعنى الثالث مع الماهية، هذا لحاظ استقلالي. أما المعنى الرابع وهو المعنى المصدري، عبارة عن ملاحظة الوجود باعتبار المرآتية والتبعية، يعني باعتبار أنها منطبعة فيها الماهية. بهذا الاعتبار يمكن أن نقول للوجود معنى رابع. فعليه الوجود لها معاني متعددة، وكأن الخلط والإجبار واختلاف الآراء ربما كانت من عدم معرفة معاني الوجود. نجد عند المتأخرين نقحوا هذه المعاني وبينوا مواردها حتى لا يقع الخلط والإشتباه. هناك تقييم للوجود أيضا عند محافظ الاستباري بناء على الحكماء، حيقول أن الوجود على ثلاثة أو على ثلاثة أنحاء كلها مغاير للماهية. الأول المفهوم العام البديهي من الوجود، الثاني حصة الوجود، يعني تارة نقول وجود ويرانه المعنى العام فهو المعنى الثالث تقسيم الأول، وتارة قال الوجود ويراد منه الحصص وهو عبارة عن نفس المفهوم لكن مضافا إلى ماهية، بحيث يكون الإضافة داخلة والمضاف إليه خارجا. يعني المعنى الثالث عبارة أخرى عن المعنى الثالث أي الموجود. الثالث أفراد الوجود، وهي حقيقة الوجود المنبسط المسمى بالفيض المقدس في مقابل الفيض الأقدس. يأتي إن شاء الله هذه التعاريف، وهي تعاريف عرفانية أكثر من أن تكون تعاريف فلسفية. الفيض المقدس في مقابل الفيض الأقدس، وأنحاء الوجودات الخاصة التي بها يطرد الأعدام عن الماهيات، والأشاعرة في المقامات الثلاثة يقولون بالعينية. يعني من هنا تبدأ المسألة الثالثة في هذا الكتاب الشريف كشف المراد، وهي عبارة عن مسألة أو المسألة الثانية عبارة عن زيادة الوجود على الماهية. حسب الحصر العقلي لا يخلو الوجود عن الماهية من أنحاء أربعة، من تقسيمات أربعة، من أقسام أربعة، وهي عبارة يرجى الانتباه. أولا الوجود كما مر بمعانيه المختلفة يقابل الماهية، وهذا مما لا شك فيه. الماهية عبارة عما يقع في جواب ما هو. عندما نقول الإنسان ما هو يقال حيوان ناطق، فحيوان ناطق ماهية الإنسان. بعبارة أخرى الوجودات حسب ما أثبتنا في المسألة الثانية عبارة عن وجود مشترك معنوي في جميع الموجودات، هذا الوجود وجود، لكن نجد أن هذا الوجود يتأثر بإطارات متعددة. مثلا وجود الكتاب غير وجود القلم بلا شك ولا شبهة، نجد الغيرية والاختلاف بين الوجودين، مع أنه قلنا لابد يكون الوجود مشترك معنوي، يعني لابد أن الإشراك في الكتاب وفي القلم الوجودية. فعليه الغيرية والكثر والتعدد وشيئية الأشياء المتعددة عنوانها وطلقها من جهة الإطارات المتعددة. تأثر وجود الكتاب بإطار يخلف إطاره عن إطار قلم وهكذا. هذه الإطارات يعبر عنها بالماهية. فالماهية ماهية الكتاب غير ماهية القلم، ما ماهية القلم غير ماهية الإنسان، ماهية الإنسان غير ماهية الحجر، وهذا في جميع الممكنات والموجودات. فهذه الإطارة والماهيات هي التي تميز الوجودات، حيث كان الوجود الموجودات مشترك أو فيهما اشتراك ما به الاشتراك من حيث التعريف، من حيث الحقيقة ربما إن صح التعبير. فعليه عندنا وجود وعندنا ماهية. تبعا لحديث أمس، لأنه بعض الإخوان كأنما وقع في ذهنهم المبارك نوع من الاشتباه ومن الفرق، حينما نقول بالاشتراك المعنوي لا يلزم القول بوحدة الوجود، يعني من قال اشتراك معنوي لا بد يقول بوحدة الوجود، وحدة الموجود لا يلزم ذلك، بل وحدة الوجود والموجود لها 13 قول، بعضها صحيحة، بعض وحدة الوجود صحيحة، وبعضها باطلة، لأنه يلزم أن يتحد الإنسان مع الله سبحانه وتعالى كحباب البحر حينما يتحد مع البحر كما يقول الصوفية والعرفاء، هذا باطل مسلم، ومن يقول به ولم يتمسك بمبادئ إسلامية ولم يعمل بالأحكام الإسلامية فهو كافر، كما في العروة للسيد رحمة الله عليه، هذا شيء مسلم. ولكن هناك معاني لوحدة الوجود، منها ما يقول مصنف وغيره، وحدة الوجود من حيث المفهوم كما سيأتي إن شاء الله أنه مفهوم وجود وهو ظاهر بنفسه والمتغيره، هذا المعنى يصدق علينا كما يصدق على مفهوم الوجود كما يصدق على الله سبحانه وتعالى، يعني الله واجب الوجود، وجوده عين ذاته وذو عين وجود حقيقة مطلقة، وجود مطلق، إنطاق مطلق، نور مطلق، فيض مطلق، عبر ما شئت، هذا الوجود الذاتي المطلق وجوده من حيث المفهوم ومن حيث التعريف نفس ما في مفهوم الإنسان وما في تعريف الإنسان من حيث المفهوم في وجود الإنسان. فإذن كما يقول العلامة الحلي في شرح الياقوت على أنه الحق أن هناك اتحاد مفهومي، نعم وحدة الوجود الباطل لو قلنا أن هناك اتحاد عيني ومصداقي كما يقول بعض العرفاء، أنه الإنسان أو العارف يتحد ذاته مع ذات الله اتحاد عيني، بحيث يكون ذات العارف عين ذات الله، وعين ذات الله هو عين ذات العارف، هذا باطل، هذا يلزم أنه يكون المتقدم متأخر والمتأخر متقدم، يلزم أن يكون الواجب ممكن والممكن واجب، وتوالي فاسدة عديدة كما سيأتي. إذن وحدة الوجود أو الاشتراك المعنوي يلزم وحدة الوجود، ليس بمعنى أنه يلزم وحدة الوجود العينية، بل يلزم وحدة الوجود من حيث المفهوم، من حيث المفاهيم، وهذا لا ضير فيه ولا أشكال كما سنقف عليه من خلال شرح التجريد إن شاء الله. فعليه حتى التقسيم العقلي بالنسبة إلى الوجود الماهية، إما أن يكون الوجود عين الماهية كما يذهب إليه، كما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري، وهو مهذب مذهب الأشاعرة، أو الأحرى مؤسس مذهب الأشاعرة والمنتصر لمذهب السنة على حد التعبير، أبو الحسن الأشعري، ومعه أبو الحسين البصري المعتزلي، يذهبان ومن تبعهما إلى عينية الوجود مع الماهية، يعني الوجود عين الماهية والماهية عين الوجود، هذا معنى يصح بناء على الإدراك اللفظي، يعني لو كان مبنى مشترك لفظي كما عندهم صح هذا القول أن الماهية على الوجود والوجود على الماهية، ولكن بناء على ما ذهبنا إليه من الاشتراك المعنوي في الوجود لا بد أن نقول بالزيادة، يعني زيادة الماهية زيادة الوجود على الماهية. فعليه إما أن يكون الوجود زائدا على الماهية أو عين الماهية أو جزء الماهية أو الماهية جزء الوجود، فهذه تصورات أربعة، هذه أقسام بالانحصار العقلي أقسام أربعة. والمصنف لما ذهب في المرة السابقة إلى الاشتراك النوي رتب هذا الاشتراك المعنوي، فالعاطفة رتب هذه المسألة على أنه عند نقول بالاشتراك المعنوي لا يتبادر إلى الذهن على أنه إذا اتحد الوجود مع الماهية أصبحت هناك عينية مصداقية بين الوجود وبين الماهية، لا يتبادر إلى هذا المعنى إلى الذهن، بل يزيد الوجود على الماهية، يعني الوجود غير الماهية والماهية غير الوجود. فعليه المسألة التي نريد أن نتحقق فيها عبارة عن زيادة الوجود على الماهية لا العينية كما ذهب إليه الأشاعرة. هذه المسألة عند سعد الدين التستازاني في شرح المقاصد مسألة بديهية، كما عند علمائنا يعتبرونها مسألة بديهية يعني بالبداهة. لذا في شرح القوشي أيضا يذهب إلى يعني القوشي في شرحه يذهب إلى بداهة هذه المسألة، ويقول الوجوه المذكورة السبعة أو الخمسة عند المصنف والشارح هذه الوجوه ليست إلا تنبيهات للشيء البديهي، لأنه ربما الإنسان يغفل عن البديهيات. البديهي وإن كان بديهيا ولكن يشترط فيه سلامة الحواس، يشترط فيه الانتباه، يشترط فيه شرائط خمسة كما مذكور في المنطق. فربما الإنسان يغفل عن البديهيات فنأتي بمنبهات لتلك البديهيات. فليست الوجوه وجوه استدلالية، إنما هي في الواقع والحقيقة تنبيهات على ما هو البديهي، وإلا البديهي لا يحتاج إلى استدلال. الاستدلال إنما يكون في النظريات لا في البديهيات. هذا ما يذهب إليه كثير من أعلام السنة والشيعة، على أن هذه المسألة مسألة زيادة الوجود على الماهية مسألة بديهية بالبداهة. نجد أن هناك فرقا بين الوجود وبين الماهية، وأن الوجود غير الماهية. ولكن مع ذلك بما أن الأشاعرة ذهبوا إلى أن الماهية عين الوجود والوجود عين الماهية، لابد أن نقيم راهين على هذه المسألة. والمذكور عند المصنف والشارع عبارة عن سبعة وجوه، لكن عند بعض الشراح كالقوشي وصاحب شارح الإلهام تبعا للشارح القديم يذهبون إلى خمسة وجوه، يعني الوجه الخامس والسادس والسابع والرابع جعلوهما وجهين، والحال الشارح يجعل كل واحد من هذه الوجهين وجوها أربعة، يعني تكون أربعة مع الثلاثة الأولى تصير أربعة. على كل وجه سبعة مذكورة في هذا المقام. الوجه الأول، الوجود مش معنوي كمان، فإن كان الوجود عين الماهية أو جزء الماهية، لأنه نحن ننفي العينية كما ننفي الجزئية أيضا، يعني ليس الوجود عين الماهية كما أن ليس الوجود جزء الماهية ولا الماهية جزء الوجود، بل كل على حاله بنحو الاستقلال. فننفي الماهية يعني ننفي عينية الوجود مع الماهية، وننفي جزئية الوجود للماهية أو بالعكس. فالأدلة المقامة أو الوجوه السبعة المذكورة بعضها لنفي العينية والجزئية، وبعضها لنفي العينية فقط، وبعضها لنفي الجزئية فقط. فهذا الاستدلال الأول لنفي الجزئية ولنفي الجزئية. يقول كان الوجود أمر مشترك نووي، كان الوجود عين الماهية والوجود ثبت أنه مشترك معنوي، لا يلزم أن تكون الماهيات كلها حقيقة واحدة، لا يلزم أن تكون ماهية الإنسان مع ماهية الحيوان مع ماهية الشجر حقيقة واحدة، باعتبار الوجود حقيقة واحدة مشترك معنوي. فلو كان الوجود عين الماهية لا يلزم أن يكون الماهية أو ماهيات متعددة متكثرة في الواقع والحقيقة ماهية واحدة وحقيقة واحدة. وبالوجدان وبالاستقراء نجد بطلان هذا القول. فعليه لا بد أن تكون الماهية غير الوجود، والوجود غير الماهية، والوجود زائد على الماهية. هذه من حيث العينية. وأما من حيث الجزئية يرجى الانتباه، لو كان الوجود جزءا للماهية، لو كان الوجود جزءا للماهية للزم أن يكون للماهية جزءا آخر، باعتبار الجزء يكون من الكل، والكل لا بد فيه من تركب، من تركب جزئين فما فوق. فلو كان الوجود جزءا للماهية للزم أن يكون للماهية جزءا آخر، باعتبار الجزء يتحقق مع الجزء فيتحقق الكل. فلو كان الكل الماهية كل لجزء وجودي لابد من جزء وجودي آخر، والوجود الآخر جزء الآخر دون الوجودي، والجزء الآخر لابد أن يكون وجوديا، لأنه لا يصح تقوم الشيء الموجود بموجود وعدم، لا يصح
أن يتقوم المركب الماهية الموجودة مثلا بوجود وعدم، هذا شيء مستحيل، لأنه لا بد أن يكون التركب والكلية والكل عنده شنو؟ عنده وجودين، جزئين وجودين فما فوق. فعليه لو كان الجزء الماهية للزم الماهية أن يكون له جزء آخر، ولا بد أن يكون هذا الجزء الآخر وجود أيضا، لأنه لا يصح تقوم الماهية بوجود وعدم، لا بد أن يكون وجود آخر. والوجود الآخر لا بد أن يكون ما به الامتياز وما به الاشتراك، لأنه لا بد أن يشترك مع هذا الوجود الجزئي ما هي، كما بد أن يتاز عن هذا الوجود، وما بامتياز وما باشتراك يلزم وجود آخر باعتبار الجزء الوجودي أن وجود هذا الجزء الوجودي غير الجزء الوجودي الأول. الوجود الأول كان جزء ما هي، لأن أن يكون هي جزء آخر، فالجزء الآخر يلزمه أن يكون له جزء آخر باعتبار هذا الجزء الثاني له ما به الاشتراك وما به الامتياز، يعني له جزء يشترك مع هذا الجزء وله فصلا يمتاز عن هذا الجزء، والفصل لا بد أن يكون وجوديا، لأنه لا يصح أن يكون الفصل عدميا باعتبار الفصل مقوم للجزء، كما أنه مقسم، مقوم للنوع ومقسم للجزء، فالمقوم لا يصح أن يكون عدميا، بل المقوم لا بد أن يكون وجوديا. فعليه هذا الجزء الثاني لا بد أن يكون جزء وجودي أولا، ولا بد أن يتركب من جزئين، من جزء به الاشتراك عن الوجود الأول من الأول، ومن فصل يرفع عن الجزء الأول. فصل لا بد أن يكون وجوديا باعتبار الفصل مقوم، والمقوم لا يكون عدمي ومعدوم، فلا بد أن يكون الفصل وجوديا. ننقل الكلام إلى الفصل ونقول الفصل أيضا لا بد له ما به الاشتراك وما به الامتاز، يعني لا بد له من جنس ومن فصل، والفصل الثاني والفصل الثالث وهكذا، فيلزم التسلسل، والتسلسل كما سيأتي في محله باطل. التسلسل الفعلي دون التسلسل التعاقبي، التسلسل الفعلي باطل، لأنه يلزم أمور غير متناهية، ووجود أمور غير متناهية يلزم إشكالات كما سيأتينا إن شاء الله مفصلا مسألة التطابق وما شابه ذلك. فعليه الوجود ليس عين الماهية لأنه من اتحاد الماهيات وهو خلاف الوجدان، كما أنه ليس جزء الماهية لأنه يلزم التسلسل والتسلسل باطل، كما أنه يلزم أن ينفى وجود المركب أصلا، يعني لا مركب لنا أصلا باعتبار هذا الذي يلزم التناهي، والتناهي يلزم عدم وجود البسيط باعتبار المركب مركب أيضا من جنس وفاصل، والفاصل مركب من جنس الوفاصل وهكذا، فيلزم تركب إلى ما لا نهاية، يعني يلزم انتفاء الحقيقة البسيطية، يلزم انتفاء البسيط، ولازم انتفاء البسيط انتفاء المركب نفسه، لأن المركب مركب من بسائط، يعني المركب ينتهي إلى البسيط، لا بد أن ينتهي المركب إلى البسيط، وإلا إذا كان مركبات إلى ما لا نهاية يلزم انتفاء البسيط، وانتفاء البسيط لازمه انتفاء المركب. فالتسلسل باطل كما يأتي في محله، كما يلزم هذا المعنى، وكما يلزم تركب واجب الوجود، وواجب الوجود بسيط كما سيأتي وليس مركبا. فهذه التوالي الفاسدة يستلزمها أن نقول ببطلان التسلسل فيما نحن فيه، ولازم بطلان التسلسل أن يكون القول بجزئية الوجود للماهية باطل، بل نقول بزيادة الوجود على الماهية. هذا في الوجه الأول، أما الوجه الثاني فسيأتينا بعد التطبيق إن شاء الله. واجب الوجود لا بد أن يكون بسيط، واجب الوجود لذاته لا بد أن يكون بسيط، لأنه علة العلم مركب من بسائط، تلك البسائط إذن انتهى إلى بسيط، إذن واجب الوجود انتهى إلى بسيط، ونحن نقول البسيط الأول هو واجب الوجود دون البسيط الثاني دون المركبات الأخرى، لأن المركب لا يكون واجب الوجود باعتبار المركب يحتاج، والاحتياج ينفي واجب الوجود، لأن واجب الوجود غني لا احتياج فيه كما سيأتينا إن شاء الله، وكما هو مذكور في شرح باب 11، عليكم بالمراجعة. المسألة الثالثة في أن الوجود زائد على الماهية، قال فيغير عطف المسألة بالفاء، لأن بعدما أثبتنا
لأن الوجود مشترك معنوي. هل تبادر إلى إذن هذا المشترك المعنوي موجود في جميع الماهيات فيزر اتحاد الماهيات؟ لا، الوجود مشترك معنوي غير الماهية، لذا عرفه فيغاير الماهية. وإلا الوجوه التي يذكرها، يعني وإلا أي لولا المغايرة ليلزم اتحاد الماهيات كان الوجود عين ماهية، أو لنحصر أجزاء كان الوجود جزء ماهية. أقول هذه المسألة فرع على المسؤولة. واعلم أيك الله في الدارين أن الناس اختلف في أن الوجود هل هو المائية أقول عند الأشرة أو زاد عليها زائد جزءا، مثلا الوجود جزءا للماهية أو العكس الماهية جزءا للوجود. فقال أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري المعتزلي وجماعة تبعوهما أن وجود كل ماهية نفس تلك الماهية. والعجب من الكوشي عليكم بمراجعة شرحه يذكر آخر الأمر، آخر بعد ذكر الاستدلالات السبعة أو الخمسة، يذكر أنه لا نزاع لنا مع الأشعرية، لأن الأشعرية من خلال أدلتهم يريدون شيئا وهو عبارة عن تحقق الوجود والماهية في الخارج، وهذا ما نقله باعتبار أن الوجود والماهية في الخارج. الآن هذا المسد اتحد ماهيته مع، بحيث أصبح وجوده ماهيته وماهيته وجوده. فكأنما الأشاعر يقولون على ما يذهب إليه الخوشي وهو غير صحيح، كأنما يريدون بهذا القول أن الوجود عين الماهية في الماهيات الخارجية، ولكن نحن نقول لا، الوجود ليست عين الماهية من حيث المفهوم، يعني نزاعنا في المفهوم لا في المصداق. من حيث المفهوم الوجود شيء والماهية شيء آخر، والوجود زائد على الماهية. أن وجود كل ماهية نفس تلك الماهية. وقال جماعة من المتكلمين والحكماء، ها هنا مسائل ثلاثة كما في شرح المقاصد لسعد الدين السرتازاني. المسألة الأولى الاشتراك المعنوي وقد مر. المسألة الثانية عبارة عن هذه المسألة، وهي عبارة عن زيادة الوجود على الماهية. وسعد الدين يذهب إلى بديهية هذه المسألة. المسألة الثالثة عبارة عن أن زيادة الوجود على الماهية عند المتكلمين في واجب الوجود كما في الممكنات، يعني في واجب الوجود سبحانه وتعالى وجوده غير ماهيته وزائد على ماهيته، كما أن في الممكنات ذلك. ولكن الحكماء يذهبون إلى خلاف ذلك، والمصنف في هذه المسألة وإن كان متكلما ولكن يذهب إلى ما ذهب إليه الحكماء من أن الوجود والماهية في ذات الله، الوجود عين ماهيته وماهيته عين وجوده، الحق أن نيته ماهيته كما عند مذهب الحكماء من المسلمين أيضا. ولكن على مبنى المتكلمين لا، لا سيما الأشاعرة والمعتزلة، أن المسألة ليست مسألة فرق بين واجب الوجود وبين الممكنات من حيث زيادة الوجود على الماهية، بل كما أنه في الممكنات الوجود زائد على الماهية، كذلك في واجب الوجود وجوده زائد على ماهية. فإن أكثر الحكماء قالوا أن وجوده نفس حقيقته، وسيأتي تحقيق كلام فيه إن شاء الله نحو التفصيل. وقد استدل الحكماء على الزيادة بوجوه. الأول، أن الوجود مشترك على ما تقدم اشتراك معنوي، فإما أن يكون نفس الماهية أو جزءا منها أو خارجا عنها. والأول باطل، وإلا لزم اتحاد الماهيات في خصوصياتها، يعني في إطاراتها الخاصة، باعتبار كل ماهية لها خصوصيات خاصة، فيلزم أن يتحد أن تتحد الماهيات خصوصيات. نعم، تحد الماهيات في وجودها صحيح ما نذهب إليه، أما إتحاد الماهيات خصوصيات هذا ضد، يعني يتحد الإنسان مع الأسد مثلا خصوصياتهما، باعتبار الإنسان ناطق والأسد زئير والزئير مع ذلك يتحدون، أو الناهق يتحد مع الناطق مع الخصوصيات يتحدون، وهذا قول باطل وجدان. يلزم اتحاد الماهيات في خصوصياتها لما تبين من اشتراك الوجود، مع انه هذا باطل، فعليه الوجود ليس عين الماهية. والثاني باطل، وإلا يعني الثاني أن يكون الوجود جزءا للماهية، باطل وإلا لم تنحصر أجزاء
ماهيات لم تنحصر أجل الماهية، بل يكون كل ماهية على الإطلاق مركبة من أجزاء لا تتناهى، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة وبيان الشرطية كأنما على نحو القياس الاستثنائي، أن الوجود أو على نحو بطلان التالي مجرد أن يبين أن التالي باطل، بيان الشرطية أن الوجود إذا كان جزء من كل ماهية فإنه يكون جزءا مشتركا بينها، ويكون كمال الجزء المشترك بينها، ويكون كمال الجزء المشترك، يعني هذا الجزء المشترك هذا جزء الماهية لابد أن يكون جزء مشترك مع جزء آخر، وهذا الجزء المشترك لابد أن يكون جنسا حتى يكون هناك جزء آخر وهو الفرد. كل إنسان مركب من جزئين، من جزء جنسي وهو الحيوانية، ومن جزء فصلي وهو الناطق. فما نحن فيه لو كان الوجود جزءا للماهية يلزم أن يكون هناك جزء آخر، وهذا الجزء هو كمال الجزء المشترك، يعني الجزء يلزم أن يكون هذا الجزء جزءا جنسي الجزء الأول، والجزء الثاني جزءا فصليا، والفصل لابد أن يكون موجود لأنه لا يتقوم، المركب لا يتقوم من وجودي ومن عدمي، يعني لا يتقوم من جنس وجودي وفصل عدمي. فعليه الجزء الأول وهو كمال المشترك وهو الجنس، لأن الجنس عبارة عن كمال المشترك كما في شرح الشمسية عليكم بالمراجعة. فالجنس وهو كمال المشترك، يعني الجزء الذي فيه كمال الاشتراك باعتبار بقية الأنواع يشتركون في هذا الجنس فهو كمال الاشتراك. هذا الجزء لابد له من الجزء الفصلي، وذلك الجزء الفصلي لابد يكون موجودا إذ تقوم الشيء المركب من وجود وعدم، وذاك الموجود ننقل الكلام إليه أنه موجود مركب من جزء وجودي وجزء آخر، يعني جزء ما به كمال الاشتراك وجزء آخر فصلي، فننقل الكلام فصلي الجزء الثالث، وهكذا فيجب التسلسل يرجى انتباه. إذا كان جزء من كل ماهية فإنه يكون، يعني إذا كان الوجود جزءا للماهية فإنه يكون جزءا مشتركا حتما بينها، ويكون هذا الجزء الأول جزء الوجودي كمال الجزء المشترك، فيكون جزءا جزءا لأنه كمال الجزء المشترك هو عبارة عن الجزء كما في المنطق، فتفتقر كل ماهية إلى فصل يفصلها عما يساويها في ذلك الجزء، عما يساوي الماهية في ذلك الجنس، باعتبار أنه الإنسان مع البقر مع الحمار مثلا يتساوون في الجنسية، فلا بد للإنسان من فصل يميزه عما يساوي، يعني يميزه عن الحمار وهو عبارة عن الناطق. فتفتقر كل ماهية إلى فصل يفصلها عما يساوي الماهية في الوجود في الجزء المشترك الكمالي، يعني الجنسي في الجزء الجنسي. لكن كل فصل فإنه يكون موجودا، هذا الجزء الثاني لكمال المشترك وهو الجنس لابد أن يكون موجودا، لاستحالة انفصال الموجودات بالأمور العدمية، يعني لا تميز الموجودات بالعدم، الموجودات لا تنفصل بعضها عن بعض ولا تميز بعضها عن بعض بفصول عدمية، فلا بد أن يكون الفاصل وجوديا، عبارة أخرى الفاصل مقوم جنس، والمقوم لا بد أن يكون جنس موجود، ومقوم الموجود لا بد أن يكون موجودا، لا بد أن يكون وجوديا فيكون عديا، أنه يكون موجود هذا الفاصل لاستحالة انفصال الموجودات تفصيل الموجودات أمور العدمية. إذا يتقر الفاصل إلى فصل آخر وجزء منه، ويكون أيضا جزءا من الماهية، لأن جزء الجزء جزء كما في المنطق، جزء الجزء جزء لقياس الجزئية. الآن من باب ثالث، الناطق باعتبار أمر وجودي يفتقر إلى جزء آخر باعتبار أمر وجودي، الأمر الوجودي لا بد أن يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز، لأنه مشترك معنوي، والمشترك المعنوي في الماهيات لابد لها ما بين اشتراك وما بين امتياز بناء على زيادة الوجود على الماهية. مثال عندما نقول
الإنسان مركب من حيوان وهو كمال الجزء المشترك وهو الجنس، ومن ناقص. هذا الناقص لا بد أن يكون وجوديا، لأنه لا يصح أن يكون مقوما للجنس وهو عدمي، باعتبار العدم لا يقوم الموجود. ننقل الكلام إلى الفصل، نقول الفصل لا بد أن يكون له وجودي أيضا، يعني لا بد أن يكون مركب من جزئين وجوديين أيضا، باعتبار جزء يكون ما فيه الاشتراك بينه وبين ذلك الجزء، وجزء ما فيه الافتراق بينه وبين ذلك الجزء. هذا الجزء الفصلي لابد أن يمتاز عن الجزء الآخر الجنسي، الجزء الفصلي لابد أن يمتاز عن الجزء الآخر الجنسي. فإذا كل ما فيه ما به الامتياز يكون أيضا ما فيه الاشتراك، فيحتاج الفصل إلى جنس آخر وفصل آخر. الفصل نفسه يحتاج إلى جنس آخر وفصل آخر، والجنس يكون داخل في الجنس الأول باعتبار الجنس الثاني جزءا جزءا للجنس الأول، وجزء الجزء جزء، فعليه كل الأجزاء تدخل في الجزء الأول. فيلزم أن يكون الفصل الثاني أيضا له جزء فصل، وكذا إلى ما لا نهاية يلزم التسلسل على أبطلان التسلسل. الناطق عبارة عن القوة الدراكة، إذا القوة جنس للناطق والدراكة فصل للناطق. الدراكة أيضا فصلون، أيضا لا بد لهم من جنس ولا بد لهم من فصل، وهكذا إلى ما لا نهاية بناء على ما يذهب إليه المستشكل. فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. ثم هذا الفصل الثاني مثلا قوة دراكة، القوة أيضا تدخل في الجنس وإن كان جنسا للفصل، لكن يدخل الجنس الأول، يعني يدخل في الحيوان اعتبار جزء، لأن الفصل جزء الحيوان. فإذا كان جزء للحيوان والقوة الدراكة مثلا مما بمثالها، والقوة الدراكة جزء للفصل، فالفصل يكون جزءا للحيوان والقوة الدراكة جزءا للفصل. فإذا من قاعدة أخرى خارجية عندنا وهي قاعدة الجزئية وقاعدة المساواة مثلا، وجزء جزء عليه يلزم يكون القوة الدراكة أيضا جزءا للحيوان. حيوان لا، على هذا القول، على هذا المبنى أنه كيف يلزم التسلسل، نحن نقول بالبصر، نحن نقول أنه الحيوان ينتهي إلى الحيوانية والناطقية، هذا القول الأخير والجنسية، لكن بناء على التركيب وبناء على أن يكون الوجود جزء الماهية، بناء على هذا القول أن وجود جزء الماهية يلزم التسلسل، باعتبار أي وجود لا بد أن يكون جزء آخر، أي وجود، لأن الوجود جزء الماهية، فأي ماهية لا بد أن يكون مركب من جزئين، وكل من الجزئين لابد أن يكون مركب أيضا من جزئين، وهكذا باعتبار كل جزئين فيه ماهية وفيه وجودية، كل جزئين فيه ما فيه الاشتراك وهي الماهية وهي الجنسية، وفيه الوجود وهو عبارة عن الفصل، لأن الفصل صورة والماهية عبارة عن المادة، فكل مادة لها صورة وكل صورة لها مادة، بناء على أن الوجود زائد على المادة وجزء للمادة، أو الوجود زائد على الماهية وجزء للماهية يلزم التسلسل. وإلا بناء على قولنا بأنه الوجود جزء الماهية يلزم هذا الإشكال وهو إشكال التسلسل. أما بناء على ما نذهب بأنه الوجود زائد على الماهية وغير الماهية لا يلزم هذا الإشكال، بل ندعي أن الماهيات كلها تنتهي إلى الوجود المطلق وهو الله سبحانه وتعالى، وهو بسيط وأبسط البصائر، وكل البصائر وكل المركبات تنتهي إلى العلة الأولى، علة العلل. فبناء على ما يذهبون من أنه الوجود جزء الماهية يلزم هذا الإشكال، أنه كل ما مركب من جزئين وكل جزء مركب من جزئين فكذا فيلزم التسلسل. هذا بناء على ما يقول من أن الوجود جزء الماهية، ونحن ننفي ذلك، لأنه يلزم التسلسل، يرجى الانتباه، ويكون كمال الجزء المشترك فيكون جزءا، فتفتقر كل ما هي إلى فصل يفصلها عما يساويها في ذلك الجزء، لكن كل فصل فإنه لابد أن يكون موجودا لاستحالة انفصال الموجودات بالأمور العدمية. إذا يفتقر الفصل إلى فصل آخر، لا بناء على الوجود المادي، إذا يفتقر إلى فصل آخر يكون جزءا من الفصل، ويكون جزءا من الماهية أيضا، لأن جزء الجزء جزءا بناء على القاعدة الجزئية، أن جزء الجزء يكون جزءا أيضا موجودا. إذا هذا الجزء المشترك يفتقر إلى جنس آخر وفصل آخر، يعني يفتقر إلى فصل آخر، وهكذا فيتسلسل فيكون للماهية أجزاء لا تتناهى، وهذا باطل. لماذا باطل؟ أما استحالة التالي، يعني لم يأتي بنحو القياس الاستثنائي بأنه يبطل التالي فيبطل المقدم، بل بدأ رأسا بإبطال التالي. أما إبطال التالي فالوجوه أحدها أن وجود ما لا يتناهى محال على ما سيأتي إن شاء الله في بحث الزوج والتسلسل. الثاني يلزم منه التركب واجب تعالى، لأنه موجود فيكون ممكنا بسبب التركب، وهذا خلاف عارف. لماذا؟ لأنه ستأتي نحو التفسير أن مفهوم الوجود في الوجود الخارجي، مفهوم الوجود ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مفهوم الوجود ينقسم إلى واجب الوجود لذاته، ممتنع الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته يعني وجود ضروري بحيث لا يسأل عن علة وجوده، بل هو علة الكون. هذا يعبر بالوجود الذاتي، أن الله سبحانه وتعالى خالق الكون ولا يسأل من خلقه، لأن الله وجوده ذي له، ضروري له، وذاتي له، وعلل لا يسأل عن علته. وأما ممتنع الوجود لذاته هو عبارة أن يكون عدمه ضروري واجب عقلي، عدمه كشريك الباري. وأما ممكن الوجود لذاته وهو ما يتساوى فيه الطرفان الوجود والعدم، بحيث إذا وجد يسأل لما وجد، يعني يسأل عن علة الوجود، وإذا عدم يسأل عن علة العدم، وهو عبارة أخرى ما هي من حيث هي ليست إلا هي، كما عند المشايين وبعض المتكلمين سيأتينا بنحو التفصيل أن الماهية باعتبار الوجود تكون موجودة، ولا بعدم اعتبار الوجود تكون أمر اعتباري بناء على أصالة الوجود، تكون أمر اعتباري، والأمر الاعتباري من حيث هو أو الماهية بالأحرى من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، إنما تتلفس بالوجود، إنما تتلفس بالعدم عند وجود العلة أو عند عدم العلة، لأنه ممكن، والممكن ما يتساوى فيه الطرفين. ما نحن فيه الثاني يلزم منه لو كان متسلسل للزم تركب واجب الوجود، لأنه هذا التسلسل ينتهي إلى واجب الوجود، فيلزم أن يكون التركب أيضا موجود في واجب الوجود، مع أن واجب الوجود بسيط وليس مركب كما سيأتي، وهذا خلف يعني خلاف الفرض، لأنه فرضنا أن واجب الوجود بسيط كما سيأتي. ثالثا يلزم منه انتفاء الحقائق البسيطة أصلا، بل كل الحقائق حتى المركبة، باعتبار أنه إذا أنهينا جميع الأشياء والماهيات الممكنات إلى ما لا نهاية، يجب أن لا يكون لنا حقائق بسيطة باعتبار هذه المركبات إلى ما لا نهاية وهي مركبة، فعليه كم من سن وقتل باعتبار الجزء العقلي، الأجزاء العقلية، فعليه يلزم أن يكون لا بسيطة لنا أصلا. إذا انتفى البسيط انتفى مركب أيضا، باعتبار المركب ما كان مركبا من بسائط، فيلزم منه انتفاء الحقائق مطلقا أصلا، الحقائق البسيطة والمركبة، لأنه يلزم منه تركب الماهيات البسيطة، فلا يكون البسيط أصلا متحققا باعتبار لا نهايته. فإذا انتفى البسيط ينتفي المركب، فلا يكون المركب متحققا، وهذا كله ظاهر وطلان. هذا عبارة عن الوجه الأول على زيادة الوجود على الماهية. أما الوجوه الأخرى ستأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.